بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام شيخ. إذا كانت الصلاة واجب موسع لأن وقتها واسع، ولكنني لم أمتثل إلى نهاية الوقت، آخر 10 دقائق دخلت المسجد حتى أصلي رأيت النجاسة، هذا الواجب الموسع هم صار مضيق الآن، ما عندي فسحة من الزمن، فسحتي هي فقط أن أصلي حصة واحدة الآن ممكنة، انحصر الواجب في مصداق واحد، حينئذ لو رأيت النجاسة في المسجد في هذه الحالة هذا هو القدر المتيقن من بحثنا، كل ما كنا نبحثه إلى الآن يتحدث عن هذه الحالة، القدر المتيقن هو هذا، عندي صلاة واجبة لها مصداق واحد، وعندي إزالة واجبة فورا، لا يمكنني في هذه الدقائق 10 إلا أن أمتثل أحد الواجبين. في هذه الحالة قدرتي لا تتمكن من امتثالهما معا، راح يصير عندي تزاحم، فإن هذا الوجوب يريد متعلقه وهذاك الوجوب يريد متعلقه، ولا تنافي بينهما إلا بنحو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، فأكو تزاحم. في هذه الحالة صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بما أنه أنا عندي وجوب إزالة، ماكو وجوب صلاة أصلا، ما أكو، إذا كان عندي وجوب صلاة أصلا وجوب إزالة ما عندي، وجوب إزالة ما عندي، فإذا توجهت لي إذا توجه لي وجوب الإزالة وأنا صليت صلاتي باطلة غير صحيحة، وقعت بلا أمر، يستحيل للمولى أن يكلفني بالصلاة ما دام قد كلفني بالإزالة. الشيخ الميرزا ماذا قال؟ قال لا، قال أنا أؤمن بوجود قيد أدخله العقل في كل تكليف، في كل تكليف، وبما أن الإزالة والصلاة هنا متساويان من حيث الملاك والأهمية، حينئذ الإزالة متى تجب؟ إن اشتغلت، إن تركت الاشتغال بالصلاة، والصلاة متى تجب؟ إن تركت الاشتغال بالإزالة، فلو صليت يعني تركت الاشتغال بالإزالة، فهناك إذن وجوب وأمر متوجه إلي يقول صلي إن لم تشتغل بالإزالة، هاي صلاتي صحيحة لأنه أكو أمر متوجه إلي، أكو أمر متوجه إلي، غاية الأمر هذا أمر ترتبي طولي متوقف على ترك الإزالة. هذا أريد أقول، هذا الذي تقدم كان ناظرا إلى هذه الحالة، المصداق الأوضح وهذه الحالة. أما لو دخلت إلى المسجد والوقت واسع، أول الوقت دخلت إلى المسجد فعندي مجال 6 ساعات إلى الغروب، كل صلاة تأخذ لها 10 دقائق، إذن أنا عندي 60 حصة من الصلاة أقدر أصلي في الدقائق 10 الأولى، هاي الحصة الأولى، أقدر أصلي في الدقائق 10 الثانية، هاي حصة ثانية، في الدقائق 10 الثالثة، هاي حصة ثالثة، وهكذا. حينئذ أردت أن أصلي رأيت النجاسة أمامي، في هذه الحالة هل أكو تضاد، هل أكو مزاحمة تزاحم أو لا يوجد؟ المصنف في الدرس الماضي استعرض قولين، قول بعدم وجود المزاحمة، قول بوجود المزاحمة، عدم وجود المزاحمة باعتبار أنا أقدر الآن أزيل النجاسة وأروح أصلي، ليش أكو تزاحم بين أزل وصلي؟ ليش التزاحم؟ شلون تصورون وجود تزاحم؟ شنو تزاحم؟ ما له معنى التزاحم. التزاحم إذا جاءني أمران ولا يمكن أن أحقق متعلقيهما معا، هنا عندي أمر أزل وعندي أمر صلي، أين التزاحم؟ أين امتناع اجتماع هذين المتعلقين تحت قدرة المكلف عليكم السلام؟ أقدر هم أزيل، أقدر هم أصلي، أزيلها للنجاسة وأروح أصلي، أين التزاحم وأين التضاد بين صلي وأزل؟ لا تضاد ولا تزاحم. هذا قول. قول آخر، ليش يوجد تزاحم؟ باعتبار الآن أنا في هاي الدقائق العشرة الأولى الآن أقدر هم أصلي هم أزيل؟ ما أقدر. أما أزيل فهي فورية، أما أزيل فهو فوري، أريد الآن، الآن في هاي الدقائق العشرة الأولى يدفعني أزل نحو الإزالة، يريد من عندي أزيل. خب أنا إذا رحت قمت أزيل النجاسة هاي الدقائق العشرة الأولى أقدر أصلي بها؟ ما أقدر بعد أصلي بها، مع أنه صلي يشمل 60 حصة عندي، واحدة من هذه الحصص هاي الحصة الأولى اللي هي تقع في العشر دقائق الأولى اللي أنا أريد أزيل النجاسة بها. فإذن التزاحم والتضاد وعدم قدرة المكلف على الامتثال فيهما معا، هذا وين يصدق؟ هذا يصدق إذا لاحظنا إطلاق صلي للحصة الأولى من الصلاة التي لا يمكن أن تجتمع في مقام الامتثال مع الإزالة. فإذن أكو تزاحم، هذا القول الثاني. فقول يقول ماكو تزاحم، صلي وأزل اثنينات أقدر أطبقهن بمنتهى الأريحية، أروح أزيل ثم أصلي. أكو قول يقول لا أكو تزاحم، لا تقول أروح أصل أزيل ثم أصلي، لا تقول هيك. أنت لاحظ هاي الدقائق العشرة الأولى هل تقدر تأتي فيها بالإزالة والصلاة معا؟ أما أزل فهو فوري يشمل هاي الدقائق، وأما صلي فمطلق إطلاق بدلي يشمل بنحو الإطلاق البدلي 60 حصة، والحصة الأولى هي الحصة اللي أجيبها بالدقائق العشرة الأولى. أكو مزاحمة؟ إذا أكو تزاحم، إذن هذا البحث يدخل في نطاق بحثنا، هذا المثال يدخل في نطاق بحثنا. لاحظت وين فكرة التزاحم تجي؟ حينئذ المصنف رحمة الله عليه يقول قدس سره: في الحقيقة إحنا لابد أن ندخل عنصر آخر في هذه المسألة حتى نقول بوجود تزاحم، لو وجود تعارض لو نقول لا تزاحم ولا تعارض، لابد أن ندخل عنصر آخر جديد. ما هو هذا العنصر الجديد؟ هو مسألة، هو الخيار الذي سنختاره أو اخترناه سابقا في مسألة تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور. خب سابقا احنا بحثنا هذا البحث، إذا كان أكو فعل من الأفعال له مصادق، له مصداقة، له مصداقة، أحد المصداقين مقدور بالقدرة، وين كنا نتحدث بالقدرة التكوينية الخاصة، والثاني غير مقدور بالقدرة التكوينية. مثال الآن، الآن إجاني أمر صلي، يريدني المولى الآن أن أصلي، الصلاة التي أوقعها الآن لها مصداقان، أن أصلي في مسجد الكوفة وأنا الآن في مسجد الكوفة، أو أصلي في المسجد النبوي وأنا الآن في الكوفة، ما أقدر أصلي في المسجد النبوي. إذا صلي كان له مصداقان كفعل، له مصداقان، المصداق الأول الصلاة في الكوفة، المصداق الثاني الصلاة في المدينة على قاطنها آلاف التحية والثناء. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن للمولى أن يأمرني بهذا الفعل المطلق الكلي الطبيعي الجامع بين هذين المصداقين، بين هاتين الحصتين، أو لا يمكن؟ الميرزا رحمه الله قال لا يمكن، لا يمكن. طبعا كلامنا بنحو الإطلاق البدلي، واضح مو؟ بنحو الإطلاق البدلي، يقول لي صلي بنحو الإطلاق البدلي، أما إذا قال لي صلي بنحو الإطلاق الشمولي قطعا مو ممكن. بنحو الإطلاق البدلي له حصتان، أنا أختار أحد الحصتين. الميرزا رحمه الله قال ما يمكن، ما يمكن، ما دام إحدى الحصتين مستحيلة غير مقدورة عاجز عنها، يستحيل أن يأمرني بالجامع المنطبق عليها الشامل لها، هذا مستحيل، لأن معناه يحركني أيضا نحوها وأنا ما أقدر أتحرك نحوها، فهذا مستحيل. النتيجة يا ميرزانا ما هي النتيجة؟ قال إذن من البداية نفهم عندما جاءنا صلي أنه خاص ومقيد بالصلاة في الكوفة، أصلا ماكو صلاة في المسجد النبوي، ماكو أمر بالصلاة في المسجد النبوي. وعلى ذلك، وعلى ذلك لو أنه هاني بنحو غير اختياري وبنحو الصدفة صليت في المسجد النبوي غير مختار، هذه صلاة وقعت مني بلا أمر، هاي باطلة، مو امتثال. امتثال شنو؟ امتثال المأمور به، أنا أمتثل الأمر، كون أكو أمر وما جئت به مطابق لمتعلق الأمر المأمور به، هنا ماكو أمر حتى نقول امتثلت المأمور به. لاحظوا، أنتم تفترضون، قد تفترضون أنه صار صاحب خيار في لحظة، يعني مثلا شلون اجاني فد واحد من اهل السير والسلوك قال لي اقدر بهاي اللحظه اوديك هناك، يلا وديني، قلت هناك صلاتي صحيحه، صرت مختار الان، صرت مختار. اما كون نجيب مثال للصدفه اللي ما بي خيار، انا فباقي بدون خيار، انا باقي غير مقدور، انا هذا هاي الحصه باقيه غير مقدوره حتى يصح المثال. تلاحظون كيف هذا بناء على الميرزا. أما بناء على الكركي رحمه الله، المحقق الكركي قال بما أنك قادر على أحد الحصتين أنت إذن قادر على الجامع، فإذن يأمرني المولى بالجامع بين الحصتين، يأمرني، يأمرني، وعليه أنا مو قادر على أحدهما، إذن ما أقدر أحقق الجامع في ذاك الغير المقدور، لكن أنا قادر على أن أحقق الجامع في المقدور أحققه. لو كنت قادرا في يوم من الأيام بنحو الصدفة أن أحقق الجامع في غير المقدور، حينئذ أيضا حققت الجامع. المحقق الكركي إذن قال أكو أمر بالجامع، بالجامع من أول الأمر، الجامع مأمور به، من قيد ولا نخصص، المأمور به والجامع بين الحصتين، لا تقول من البداية أقيد وأخصص، أبدا، الجامع بين الحصتين هو المأمور به. فاللي يصلي بنحو الصدفة في ذاك المكان فإنه صلى بأمر حقق الجامع فصلاته صحيحة. تلك الفكرة خلي نطبقها على القدرة بالمعنى الأعم، على القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. كنا نطبقها على الجامع بين المقدور وغير المقدور بالمعنى الأخص، الآن خنطبقها على الجامع بين المقدور وغير المقدور بالمعنى العام. شلون؟ خب أنا عندي حصتين للصلاة، قال لي صلي، عندي حصتين للصلاة، عندي 60 حصة للصلاة، وأنا من حيث القدرة التكوينية كلهن قادر عليهن، كلهن أقدر تكوينا أصلي الحصة الأولى، أصلي الحصة الثانية، أصلي الحصة 60، أقدر كلهن أقدر عليهن، ولكن أنا غير قادر على الحصة الأولى. ليش غير قادر عليها؟ مو لعجز تكوينياً، وإنما لأن هذه الحصة زاحمت واجبا آخر أمرني به الشارع وهو الإزالة، فصرت غير قادر على أن أحققها الصلاة في الحصة الأولى مع تحقيقي للإزالة الواجبة بالفور. فأنا غير قادر بالمعنى الأعم لوجود المزاحم، لوجود المزاحم. حينئذ سوف يتأثر الحال. إحنا كلامنا كل هذا يا إخوة، كلامنا هذا، أنا إذا تركت الإزالة وصليت صلاتي صحيحة لو باطلة؟ إحنا ندور على وجود أمر متعلق بالصلاة في الحصة الأولى، في حصتها الأولى. إذا أكو أمر فصلاتي صحيحة. الأمر بالإزالة مع وجوده لم يتمكن أن يمحو وأن يزيل صلي بلحاظ الحصة الأولى، وإن كنت غير قادر على الجمع بينهما. إذا قدرت أثبت وجود مثل هذا الأمر صلاتي تكون صحيحة. وأما إذا ما قدرت أثبت مثل هذا الأمر وأن أزل يؤدي إلى سقوط صلي في الحصة الأولى، أصلا حصة أصلا صلي في العشر دقائق الأولى أصلا ما موجود، يعني في الحقيقة صلي ما بي 60 حصة، صار هيك صلي بي 59 حصة. كل بحثنا على وجود أمر بلحاظ الحصة الأولى من الصلاة، من جامع الصلاة. حينئذ في هذه الحالة إذا أدخلنا عنصر جديد في المسألة، وهي تلك المسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل هو ممكن أو غير ممكن؟ يعني المولى هل يمكنه أن يأمرني بالصلاة الجامعة بين هذه الحصص 60 اللي الحصة الأولى غير مقدورة لمزاحمتها الواجب الآخر وهو الإزالة، أو أنه يمتنع أن يأمرني بذلك؟ لو بنينا على ما بنى عليه الميرزا النائيني هناك نبني عليه أيضا هنا، يعني قلنا في الحقيقة لو كان هناك أمر متوجه إلي بالإزالة وأنا غير قادر على أن أجمع بين الإزالة والحصة الأولى من الصلاة، حينئذ يمتنع أن يأمرني المولى بالصلاة في الحصة الأولى، يمتنع ذلك، أنا غير قادر على الإتيان بها لوجود المزاحم وهو الإزالة الواجبة. حينئذ من البداية بناء على الميرزا الصلي يشمل 59 حصة فقط، 59 حصة. فنختار ما اختاره الميرزا هناك لو نختار ما اختاره المحقق الكركي، بما أنه إلها 60 حصة وإن كان واحد من عدها غير مقدور لأنه يتزاحم مع الإزالة الواجبة، لكن مع ذلك هذا الجامع كل مطلوب وقد تعلق به الأمر. غاية الأمر أنا ما راح أقدر أحقق الجامع في مصداقه الأول فأحققه في المصاديق الأخرى، لكن الجامع يبقى مطلوب. حينئذ تعال معي، إذن فلنرتب هذه المسألة وفق هذا المعطى الجديد، ونقسم المسألة إلى الأقوال التالية. القول الأول، الشق الأول فيها، إذا التزمنا بما قاله الميرزا النائيني وقلنا بامتناعي أن يتعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، حينئذ إذا التزمنا في مسألتنا في مسألة الترتب بمقولة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال أن إدخال القيد الترتبي لا يحل لنا مشكلة طلب اجتماع الضدين. قيد إن لم تشتغل بامتثال الأهم لا يتيح للمولى أن يأمر بالمهم. قيد: إن لم تشتغل بامتثال المساوي لا يتيح للمولى أن يأمر بالمساوي. هذا ما قاله صاحب الكفاية، صحيح لو لا؟ صاحب الكفاية قال الترتب ما يحل مشكلة اجتماع الضدين، طلب اجتماع الضدين ما ممكن، لا يمكن أن يحل المشكلة. هاي المشكلة مشكلة مستحكمة. والقيد الذي تخيله المحقق الكركي وبعده ذهب إليه آخرون، هذا القيد لا ينفع شيئا والمشكلة باقية وثابتة. وعليه من جهة نبني على استحالة تعلق التكليف الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هاي من جهة. من جهة ثانية نبني على امتناع الترتب. يعني شنو امتناع الترتب؟ إذا أمرني المولى بالإزالة الأهم ما يقدر يأمرني بالصلاة المهمة، حتى لو كنت قد تركت الإزالة، لأن أصل صلي يتنافى مع لأن أصل أزل يتنافى مع وجود صلي. حينئذ إذا جمعنا بين هذين العنصرين النظريتين، أرجع وأقول إذا جمعنا بين امتناع الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هذا واحد، وبنينا على ما ذهب إليه الكفائي من استحالة الترتب وامتناعه، يعني عدم صلوحيته لحل مشكلة طلب الضدين، طلب الجمع بين الضدين. حينئذ في مقامنا، شنو مقامنا؟ مقامنا أنا دخلت إلى المسجد في أول الوقت ساعة 12، الآن أذن، شفت النجاسة، شفت النجاسة، في هذه الحالة أقدر أصلي أو ما أقدر أصلي؟ عندي دليل يقول لي أزل، عندي دليل يقول لي صلي. تعال معي، أولا من هو الأهم منهما؟ من الواضح أن الإزالة أهم. ليش أهم؟ لأن إحنا إذا نريد نوازن بين الأهم، بين فعلين، أيهما أهم أيهما مهم، واحدة من الترجيح أكو بدل أو ماكو بدل. الإزالة وجوبها فوري، الآن كون الآن لابد أن تزل، وجوبها فوري وموسع، بينما وجوب الصلاة موسع، الحصة الأولى إلها بديل، الحصه الثانيه. حينئذ قد تقول لي فاذا الازاله اهم، قد تقول لي ولكن انت اترك الازاله في الحصه الاولى وروح صلي وبعدين خو تقدر تجيب الازاله في الحصه الثانيه. ولذلك انا اذا صليت صلاتي صحيحه لان اكو صلي، ازاله عصيتها استحق العقاب، استحق العقاب لانني لم امتثل الفوريه، بس بعدين اقدر ازيد، لما أعصي الإزالة بنحو مطلق أجيب الحصة الثانية. ماذا أقول؟ أقول هذا للدليل الخاص على أنه بعد عصيانك للواجب الفوري في حصته الأولى يتولد واجب فوري في حصته الثانية. ولولا وجود هذا الدليل ولولا لقلنا بأنه حينئذ لا يجب عليك. حينئذ في هذه الحالة لو أنني صليت وتركت الإزالة، مع أن الإزالة أهم، الإزالة أهم، الإزالة أهم، هذا شنو يعني؟ يعني أن المولى عز وجل أوجب علي الإزالة، أوجب علي الإزالة، أقدر أصلي؟ لو ما أقدر أصلي تركت الإزالة وصليت صلاتي باطلة، لا أمر. ليش لا أمر؟ لماذا؟ لأنه إذا المولى كلفني بالإزالة بعد ما يقدر يكلفني بالصلاة إطلاقا، ماكو صلاة. ليش ما يكلفني بالصلاة؟ خلنا نسوي ترتب. شو أقول لك؟ أقول لك أنا الكفائي، أنا صاحب الكفاية، أنا الآخوند الذي جعلت الترتب مستحيلا ممتنعا، يعني الأمر بالصلاة بقيدي عدم امتثال الإزالة، هذا الأمر مستحيل، الأمر الترتب مستحيل، ولا يحل الأزمة ولا يحل الغائلة المشكلة، بما أن المولى قد أمرني، بما أن المولى قد أمرني بالإزالة. بعد أصلا أساسا لا يمكن أن يأمرني بالصلاة، لا يمكن أن يأمرني بالصلاة، أمرني بالإزالة، إذن لا صلاة، إذن لا يأمرني بالصلاة. الأمر بالصلاة الذي صدر من المولى هم يشمل 60 حصة، يشمل 59 حصة، لأن الحصة الأولى من تلك الحصص زاحمت الإزالة الواجبة، ويستحيل الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور. إذن الحصة الأولى غير مأمورة، المولى لا يمكن أن يأمرني بالصلاة في الحصة الأولى حتى وإن كان ذلك على نحو الترتب. أنا إذا قمت صليت، إذن صليت بلا أمر، صلاتي باطلة. إذن على رأي امتناعي الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور مع البناء على امتناع الترتب، في المقام يوجد تعارض، نقول فقط موجود الأمر بالإزالة وحينئذ لا يوجد أمر بالصلاة في حصتها الأولى، فالصلاة باطلة. هذا لو بنينا على مسلك الشيخ الآخوند رحمه الله. أما لو بنينا على مسلك الميرزا النائيني رحمة الله عليه، الإزالة أهم لأنها فورية ولا بديل لها، بينما الصلاة مهمة أقل أهمية لأن وقتها موسع، أعيف الحصة الأولى وأجيب الحصة الثانية. من جهة الميرزا النائيني ذهب إلى امتناع تعلق الجامع بين المقدور وغير المقدور، من جهة ثانية بنى على جوازي وإمكاني الترتب. وحينئذ الحصة الأولى هل يمكن أن يشملها صلي؟ يمكن أن يشملها صلي؟ لولا إذا كانت مقدورة يشملها صلي، إذا كانت غير مقدورة لا يشملها صلي إطلاق، من أصل لا يشملها. وعليه بما أنني أنا الميرزة وافقت على فكرة الترتب، يعني لولا القيد إذن لا يمكن أن يتعلق الأمر بالحصة الأولى، ولكن مع وجود القيد هاي الحصة الأولى تكون مقدورة. لولا القيد الحصة الأولى غير مقدورة، لكن مع وجود القيد الحصة الأولى تكون مقدورة، يتعلق بها الأمر. كيف؟ أنا أدخل في كل تكليف قيد، أدخل قيدا عقليا العقل يدركه، أقول الصلاة الإزالة طبعا أهم، إذا الإزالة أهم أي قيد ما بيها، الإزالة واجبة بالوجوب المطلق، ما مقيدة بترك الصلاة، فهي واجبة وجوبا مطلقا. لكن الصلاة صلي إن لم تشتغل بامتثال واجب أهم، يعني صلي إن لم تشتغل بالإزالة، يعني صلي إن لم تزل. الأمر بالصلاة يقول صلي إن لم تزل. وحينئذ أنا حتى في الحصة الأولى لو أنني اخترت أن لا أزيل فلم أزل، تركت الإزالة، إذن صلي يشملني في المقام، فإذا هذه الحصة تصبح مقدورة لو غير مقدورة مع وجود هذا القيد، هاي الحصة تصبح مقدورة حتى مع هذا القيد، الحصة مقدورة، عفوا مع وجود هذا القيد الحصة مقدورة، حتى مع وجود أزل هذه الحصة مقدورة، ما دام دخلنا هذا القيد. لأن هذا القيد ماذا يقول؟ أنت إن تركت الإزالة حينئذ أوجه إليك خطاب صلي، فأنا إذا تركت الإزالة اخترت أن أصلي، صحيح أنا عصيت الإزالة وجوب الإزالة، لكنه مع ذلك صلي يتوجه إلي في هذه الحالة، يتوجه إلي في هذه الحالة. فإذا بناء على هذا، بناء على هذه، هذه راح يصير عندنا من مصاديق التزاحم ولا يوجد تعارض في المقام وصلاتي صحيحة. إذا بنينا على أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممتنع، وبنينا على مقالة النائين رحمه الله، فهذا من التزاحم إلى التعارض والصلاة صحيحة، لأن عندي أمر بنحو التردد. أما إذا بنينا على مقولة صاحب الكفاية من امتناع الترتب، في هذه الحالة، في هذه الحالة هذا يدخل في باب التعارض ويكون أحد الوجوبين غير صادر من الشارع، أحد الدليلين المتعارضين كاذب، وبالتالي لا، بما أنه الإزالة أهم ورتبنا قواعد باب التعارض على هذا الأساس، حينئذ لا يوجد أمر بالصلاة فالصلاة باطلة. هذا كله إذا بنينا على ما بنى عليه الميرزا النائين في تلك المسألة، الجامع بين المقدور وغير المقدور. أما لو بنينا في تلك المسألة على ما ذهب إليه المحقق الكركي، المحقق الكركي رحمة الله عليه هناك اختار إمكان تعلق الأمر بالجامع. يمكن، لا تقول أقيد إطلاق الأمر أبدا، من الأصل الإطلاق يبقى محفوظ. نعم، أنت ما تقدر تصلي الصلاة غير المقدورة، المشكلة أنت ما تقدر تصلي، لكن هذا يبقى مصداق، هذه تبقى حصة للجامع الذي تعلق به الأمر. فإذا الأمر تعلق بالصلاة ذات 60 حصة، هذا ما بنى عليه الكركي هناك. إذا بنينا على هذا المبنى في مقامنا، لا أكو تزاحم، لا أكو تعارض. لو أتى بها على الصلاة، الصلاة راح تكون صحيحة، معنى كلامه راح تكون الصلاة صحيحة سواء آمنا بالترتب أو لم نؤمن بالترتب. أما ترك للواجب الفوري، أما ترك ذاك يستحق العقوبة عليه، لأن بي عنصر الفورية، لأنه الآن أنا أريد من عندك. نعم، إذا ما أنت، وهذا طبعا أمر هواي عقلائي، هذا الأمر جدا عقلائي، يعني أن يجيني أستاذي مثلا يقول لي أريد من عندك أن تقرأ الدرس وتكتبه، فإذا ما كتبت الدرس، إذا ما كتبت الدرس عليك أن تتباحث به. حينئذ هو يريد مني الكتابة، يريد مني الكتابة على كل حال، زين، هو يريد مني الكتابة على كل حال، فإذا ما كتبته حينئذ أنا مقصر وأستحق تنزيل الدرجة من قبله. غاية الأمر، هناك أمر آخر هو المباحثة، إذا تركت الثاني راح أستحق في الحقيقة عقوبتين. فأنا إذا تركت الإزالة وصليت، صلاتي صحيحة، صلاتي صحيحة، لأنه الجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن مقدور، فهذا مصداق من مصاديق الصلاة الواجبة، خلاص انتهى الكلام. فإذا هو مصداق للواجب، وأنا جئت به هذا مصداق للواجب. حتى لو قلنا بمقالة صاحب الكفاية من امتناع الترتب، نعم حتى لو قلنا، لأن الصلاة هنا هي غير مقدورة بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام، يعني لوجود المزاحم، وهي حتى وإن كانت غير مقدورة لأنها زاحمت الإزالة الواجبة، لكن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكنون غير ممتنع، فهناك أمر وقد صليت، فأنا ممتثل للأمر بالصلاة، إذن قدرنا نوصل ونوجد أمرا بالصلاة. لاحظون كيف؟ أما الإزالة التي عصيتها أستحق العقوبة عليها، أنا عاصي أستحق العقوبة عليها، الآن بعد أن صليت راح يجيني أمر بالإزالة، إذا تركته فأنا بعدني عاصي، ما زلت عاصي. بلي شيخ، من ناحية عملية، وبالكركي ما راح يصير فرق بينهما، ما راح يصير، لأنه التزم لأنه التزم بالترتب أوجد الأمر. يعني الميرزا النائيني لولا التزامه بالترتب لكان قوله بامتناع تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور يوجب البطلان، لأنه بعد ما عندي أمر، ما عندي أمر، راح يصير مثل قول صاحب الكفاية. لكن لما قال بالترتب حينئذ سوف يوجد أمرا متعلقا بالحصة الأولى، وهو الأمر بالجامع، الأمر بالجامع سوف يوجد يصحح لي الصلاة، لأن عندي أمر في الحقيقة. فإذا من ناحية عملية اثنيناتهم هم يصححون، النائيني والكركي من ناحية عملية. والذي أنقذ الميرزا رحمه الله قوله بالترتب هنا، بإمكان الترتب، وإلا لولا إمكان الترتب لكان ينبغي عليه أن يقول ببطلان الصلاة كما قال بذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه. خلي أطبق هذا المثال. احنا وصلنا بالتطبيق والصحيح. قبل هذا والصحيح كان الكلام في بيان موضوع هذا العنوان، في بيان موضوع هاي المسألة، توضيح هذا العنوان. لو كان الواجب فيه إطلاق يشمل تلك الحصة المزاحمة، شوفوا إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، واجب وقت موسع يعني له حصص متعددة، واحدة من تلك الحصص التي يشملها الدليل يشملها الوجوب بالإطلاق تزاحم واجبا آخر، حينئذ في هذه الحالة هل أن محل كلامنا يندرج، هل يندرج هذا العنوان تحت مسألتنا في باب الترتب لو لا؟ فقال والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ طبعا وين؟ في موارد ما إذا كان الإطلاق بدليا، أما الإطلاق الشمولي قطعا لا. حينئذ فإذا أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل المحقق بامتناع ذلك، امتناع تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، وعليه إذن الأمر بالجامع مو مطلق بعد، يختص بالحصص المقدورة من الأول، إذن لا يوجد أمر أصلا بالحصة غير المقدورة، فلو أوجدتها فقد فأنت غير ممتثل باطلة. فإذا أخذنا هذا واحد، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، يعني أدخلنا تلك النظرية على مسألة القدرة التكوينية، لأنه تلك النظرية كانت تتحدث عن القدرة التكوينية بالمعنى الأخص. الآن نريد نطبقها على الجامع بين المقدور وغير المقدور، على القدرة التكوينية بالمعنى الأعم على حالات عدم القدرة على بعض الحصص، مو لأنه أنت عاجز تكوينا، وإنما لأنه يوجد مزاحم لهذه الحصة. كان معنى ذلك أن التكليف شوفوا يا إخوان، بينت بمطلب حتى أشير إلى البيان الصحيح، لأنه أنا شايف أنا كاتب أنه بعض الكلمات من الشراح فهمت المطلب بنحو قالوا خب السيد نعد تكرار، المصنف ما عنده تكرار، لما قال أخذنا يعني جيبوا ذيك المسألة، جيبوا ذيك الفكرة خلوها أمام ناظريكم، وأخذنا القدرة، يعني طبقوا تلك الفكرة على مسألة عدم القدرة بالمعنى الأعم، لأن عدم القدرة على بعض الحصص لأجل العجز التكويني، وعدم القدرة في بعض الحصص لأجل المزاحم الأهم. تلاحظون كيف؟ هذا مقصوده. قال حينئذ إذا أخذنا بنظرية النائين تلك في مسألة عدم القدرة بسبب المزاحم، ايش راح تطلع عندنا؟ راح يطلع هاي النتيجة. لاحظوا، بعدني ما تطبقها، بعدني ما طبقتها على مسألتنا، مسألة الإطلاق لحالة المزاحمة، إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. لا، تلك الفكرة خلنا نطبقها على حالة المزاحمة، ايش راح تطلع النتيجة؟ هذه كان معنى ذلك، أن التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة يعني غير المزاحمة والحصة غير المقدورة يعني المزاحمة، لاحظ، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها والحصة التي لم تبتلي بمزاحم ممتنع أيضا، مثل ما هناك ممتنع مثل ما أن الجامع بين المقدور وغير المقدور تكوينا ممتنع، كذلك الجامع بين المقدور وغير المقدور للمزاحمة ممتنع. فيقوم أيضا يعني كما هناك كما في حال العجز كذلك في حال المزاحمة، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة. وحينئذ إذا أكو تزاحم ما أقدر يعني ما أقدر أمتثلين اثنين سوى، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهم. ما أقدر أجمع عن اثنين في مقام الامتثال، نشوف يا هو الأهم، هوب تعال معي فلنرى الأهم من هو. شيخنا كان عندكم سؤال؟ وهو اي احسن تمج يكتب فوقه هالشيء، يكتب فوقه على عدم الاشتغال، على عدم الاشتغال بالاهم او المساوي، هذا هكذا تقدر توخر بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه اهميه، شيلها خلي بمكانها عدم الاشتغال بالاهم او المساوي. حينئذ ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم. لماذا أهم؟ لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان فوري، بينما استيفاء الأمر بالجامع يعني بالصلاة يتأتى بحصة أخرى، أختار الحصة الأخرى اللي ما مزاحمة. وهذا يعني وفقا لما تقدم، راح ندخل قيد الترتب، أن الأمر بالجامع بالصلاة يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة، عدم الابتلاء بالأهم يعني بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا عدم الابتلاء، إذا لاحظ يا أخي رح نوصل هالنتيجة الآن، وصلنا أنه أزل مطلق صلي، طبعا عند النائين أزل عند النائين أيضا مقيد، إن لم تبتلي بالأهم، لهنا ماكو أصلا أهم من عندي، وصلي أيضا مقيد إن لم تبتلي بالأهم، إن لم يتعلق الأمر بالأهم فصلي. فإن فسرنا، رح نجي عدم الابتلاء بالأهم في باب وجوب الصلاة، فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة علما للإزالة لا أمر بها، أصلا ماكو أمر حتى بنحو الترتب ما أكو، فلا تقع صحيحة أصلا، لو صلاها وترك الإزالة صحيح تقع باطلة إذا آثرها المكلف على الإزالة، يعني إذا ترك الإزالة وصلى. وإذا فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه الميرزا كما عليه النائيني رحمه الله، حيث قلنا بإمكان الترتب، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، إذا لم تشتغل بالإزالة وجبت عليك الصلاة. الصلاة الجامعة بين الحصة المبتلات والحصة غير المبتلات. فإذا أنت الصلاة المزاحمة للإزالة تدخل تحت الأمر بالصلاة. عندك أمر الحمد لله عندك أمر، لكن مش عدم الانشغال، أنا ما انشغلت، إذا الحمد لله عندي أمر بالصلاة فصلاتي صحيحة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة. وإذ أخذنا، عندكم هاي النسخة، عندكم هذه الإضافة، هاي الإضافة أنا سامع من أستاذي سيد علي أكبر الحائري أنه هناك في النسخة الأولى في الطبعة الأولى من صدرت ما كانت موجودة، وأخبرت السيد الشهيد رحمه الله أخبرته أنه هذه ليش ما موجودة سيدنا، كان ينبغي أن نبين وجهة نظر المحقق أن الكركي رحمه الله. فاستغرب السيد الأستاذ، استغرب وقال لي، قال لي لابد أن نضيفها. فأضاف هو أملى علي، أملى على السيد سيد علي أكبر الحائري حفظه الله، سيد الشهيد أملى عليه العبارة. السيد يقول أنا مدونتها في نسختين، خاف تضيع نسخة، لكن بعد أن هاجر إلى من النجف النسختين ضاعن، ما يعرفون راحن. الماء اللي النسخة بتعبير السيد ما موجودة، بإملاء السيد ما موجودة، لكن هو بعدين بحسب خبرته الكبيرة في التعامل مع الحلقات دون هذا. هذه النسخة اللي أضيفت إلى جامعة مدرسين، أو نسخة المؤسسة أو دار الهدى، أو نسخة المؤتمر، مؤتمر السيد الشهيد، هي كلها هذه بصياغة سيد الحائري سيد علي أكبر، وهو خبير في تعامل مع صياغات المصنف. هذه هي العبارة، هاي العبارة، وإذا أخذنا، وإن أخذنا في تلك المسألة، مسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور، بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. إذن ماكو تقييد من البداية، الجامع يشمل 60 حصة والأمر تعلق بهذا الجامع، فلا مانع حينئذ عن تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها، يعني والجامع بالحصة غير المبتلى، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون فرض الترتب بين الأمرين، حتى وإن لم نقل بإمكان الترتب، مع ذلك يصح، لأنه هذا راح يصير مصداق للجامع، الجامع بين المقدور وغير المقدور. هذا تمام الكلام في هذا العنوان، والحمد لله رب العالمين.